بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون مدار بحثنا اليوم حول موضوع الساعة وحتمية وقوعها. يعتبر موضوع الساعة التي تسبقها الزلزلة الكبرى ويظهر عندها السيد المسيح النبي الرسول العظيم ليمسح الشقاء والظلم والجور، فتحل السعادة في الأرض، وطوبى لمولود ذلك الزمان. موضوع الساعة من المواضيع الغامضة والمشوشة، ليس عند المسلمين وحسب، بل عند غيرهم من أصحاب الديانتين اليهودية والنصرانية. لقد خلط علماء المسلمين وعلماء النصارى بين الساعة التي يأتي بها السيد المسيح عليه السلام وبين الساعة التي تقوم بها القيامة، فكان معنى قولهم إذ قالوا إن الساعة التي يأتي بها السيد المسيح هي نفسها الساعة التي بها تقوم القيامة، وكما أن مفهوم الساعة غامض ومشوش لديهم، فإنهم لم يدركوا الغاية التي يأتي بها السيد المسيح عليه السلام. فاليهود مثلا الذين لم يعترفوا بالسيد المسيح عندما جاء في المرة الأولى يأملون من مجيء السيد المسيح الحقيقي بزعمهم أن يعيد لهم عزهم الآفل ومجدهم المنهار، وذلك بعد أن يصبح الملك العالمي. والنصارى يأملون أيضا أن يدخلهم السيد المسيح ملكوت الآب بعد أن كفر عنهم سيئاتهم وافتدى بدمه الخطيئة الأولى. أما المسلمون فغايتهم منه عند مجيئه أن يقتل الدجال واليهود ويكسر الصليب، من غير أن تمسهم الأحداث التي ترافق مجيئه بسوء، وهم الآن على ما هم عليه، تلك أمانيهم. أما الحقيقة فليست كذلك. الحقيقة أن تتعرف على رب الحق والحقيقة، فإذا آمنت بالله من ذاتك بذاتك عن طريق الاستدلال بالكون حق الإيمان، تجد كل مسألة في القرآن واضحة أشد الوضوح، مبينة كفلق الصبح. من أجل ذلك لن تجد لبحثنا هذا مصدرا سوى القرآن الكريم الجامع للصحف السماوية والتوراة والزبور والإنجيل والسنة النبوية المطهرة التي تشرح عمليا معاني القرآن، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء وبين فيه كل شيء. قال تعالى في سورة الأنعام:
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون.
وقال أيضا في سورة النحل:
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
إننا إزاء مفهوم جديد، وإن شئت فقل إزاء حقيقة واقعنا، فهي جديدة كل الجدة، غريبة كل الغرابة عما ألفه الناس وما سمعوه ممن قول. وهذه الحقيقة الواقعية اليقينية مبنية على الاستنباط من القرآن وحده الذي يشمل السنة والحديث والفقه وكل ما يفيد الإنسان ويسعده في الدنيا والآخرة. وإن شئت الحقيقة فقل إن الإيمان التقليدي غير المبني على اليقين الذاتي بالبحث والاستدلال هو الذي يجعل القرآن على الناس عمى. وهذا الإيمان الذي يخلو من اليقين هو الذي يجعل بيننا وبين معانيه الرفيعة السامية حجابا مستورا، وهو الذي يمنعنا أن نستشف ثقل القول الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة قد توافق أو توازي ما قاله الأولون في بعض الأحيان، وقد تخالفهم أو تعاكسهم في أحيان كثيرة. لهذا لا نريد أن نناقش أقوالهم أو آراءهم المتضاربة كأن ننفي قولا ونثبت آخر، أو نستخلص من مجموع الآراء رأيا وسطا ثم نخرج بحثا ليس فيه إلا الجمع والتنسيق. والآن لنرجع إلى موضوع الساعة، نستجلي معناها من المعين الذي لا ينضب، ومن ذلك المصدر الذي لا عوج فيه ولا اختلاف، من كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن معتقدات الأمم البائدة المغضوب عليها الهالكة لا تختلف من حيث الجوهر أو المضمون عن معتقدات أمم هذا العصر، ولم يتبدل فيها إلا الشكل والعرض، ذلك لأن الأنفس البشرية لا تتبدل باختلاف الزمان والمكان، وإنما الذي يتبدل هو ما تعيه النفس أو تحويه من حق أو باطل أو من حقائق وأوهام. وعلى أساس هذا الوعي أو هذا الاحتواء تطلب النفس من الفكر أن يبحث لها عن المبررات ليمنطق لها ما تعتقد وتهوى. وبما أن النفس الكافرة بربها لا تحوي إلا شهوات الدنيا أو شهواتها، ولا ترى إلا صور الأشياء والأشكال، لذلك فإن الذي يتبدل من المعتقدات لديها هو التغيير والتبديل الذي يطرأ على شكل المادة، وهذا التبديل هو الذي دعيناه بالعرض. فإذا كانت الأمم البائدة تعبد الكواكب وتتخذ لها رموزا، فإن الغاية هي جلب منفعة أو اتقاء خطر، وإن تعلقهم بالصورة دون شهود الحقيقة هي التي أوحت لهم مثل تلك المعتقدات. وإذا كنا ننظر إلى تلك المعتقدات نظرة ازدراء وسخف، فإن معتقدات الأمم الحاضرة لا تقل عن تلك سخفا وازدراء. فمهما تبدلت المفاهيم وتغيرت الشكليات، فإن الجوهر يظل واحدا. لقد استبدلت الناس الآلهة المتعددة بآلهة متعددة أخرى، فمن البشر من اتخذ الطبيعة إلها، وغيرهم اعتبر العقل المتفوق هو الإله. فالطبيعة بنظر الشيوعية مثلا هي البارئة المصورة، أما سر خلقها فلم تبح به إلا لرسلها داروين وماركس وأنجلز ولينين. إن نظرية داروين الاختيار الطبيعي أو بقاء الأصلح التطورية قد مهدت للآخرين نظريتهم المسمى النظرية الديالكتيكية، أي نظرية تصارع الطبقات عند الشيوعيين. وهذه النظرية التي بها قيام الخلق والمعاش تقوم على أسس ثلاثة: الأول تحول التبدلات الكمية إلى تبدلات كيفية، وهذه الفكرة أوحتها الطبيعة، وخلاصتها أن التباين بين ظواهر الطبيعة هو تباين كمي، أي هي عبارة عن عملية تجميع وتركيب كمي للأجسام، فلا تتبدل نوعيا. وهذا التفسير الميكانيكي للتطور أو للارتقاء أوقعهم في أخطاء كثيرة، ووجهت إلى تلك النظرية سهام نقد مميتة. أما الأساس الثاني الذي تقوم عليه هذه النظرية فهو وحدة صراع المتناقضات، وهذا القانون كما تقول الشيوعية يكمن في العلاقات المتبادلة بين محتوى الشيء وشكله، بين الجوهر والظاهر. والعلاقات المتبادلة تعني أن جميع الأشياء والظواهر ذات تناقضات داخلية، وإن كل شيء هو وحدة متناقضات، وهذه المتناقضات في الشيء هي سلبية وإيجابية، لها ماضيها ولها مستقبلها، وفيها ما مضى زمانه وهو في طريقه إلى الموت، وفيها ما هو في طريق النمو والتطور. وصراع هذه الاتجاهات المتناقضة التي تحتويها الأشياء هو مصدر التطور والقوة المحركة لها. وفي اعتقادهم أن مرحلة حل المتناقضات هامة جدا في التطور، فعندما يستنفد القديم ذاته ويصبح لجاما عائقا في طريق الجديد، فإن التناقض بين القديم والجديد ينبغي أن يحل عن طريق انعدام القديم وظفر الجديد. أما القانون الثالث الذي تقوم عليه هذه النظرية فهو قانون نفي النفي، وهذا القانون يعني عندهم نفي النوعية القديمة وإحلال النوعية الجديدة. فمثلا البرجوازية حلت محل الإقطاع بعد أن نفته، والاشتراكية سوف تحل محل الرأسمالية، ويمكن القول على أساس ذلك بأن الشيوعية ستحل محل الاشتراكية. إذن حتما سيصلون ليوم نتيجة لهذا الصراع أن تنفى الشيوعية من الأرض، وهذا إن شاء الله سيتحقق، فهذا فألهم ونظرهم. وهذا ما بشر به العلامة محمد أمين شيخ قدس الله سره بزوال الشيوعية من روسيا منذ ذلك العهد بالخمسينات من القرن الماضي، حين كان الاتحاد السوفيتي بذروة مجده وقوته. إن رسل الطبيعة قد اعترفوا بأن آلهتهم عمياء وغير واعية، وأهدافها من خلقها تتم دون وعي، ولكن ما يضير هذه الآلهة العمياء عماها وعدم وعيها طالما أنها تخلق خلقا واعيا وتنظم الأمور تنظيما عقلانيا على غاية من الدقة والإبداع والتكامل؟ وهذا الإبداع في التنظيم، وهذا السر في الخلق كله قد ساقته يد المصادفة. وبعد ذلك هل رأيت سخفا أشد من هذا المعتقد؟ أم رأيت عما أبعد من هذا العمى؟ أليس هذا هو الضلال البعيد؟ وهل المصادفة تتكرر؟ إن تكررت أصبحت قانونا وخضعت لإرادة مسيرة لها، فمن يشرق الشمس في نفس اللحظة من كل يوم في كل عام سابق ولاحق، هل هذه مصادفة؟ ولكن لا عجب، قال تعالى في سورة النور:
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
من لا يؤمن بلا إله إلا الله فهو في ظلام قلبي، نوره الدنيا الزائلة. ومن هذه الآلهة السائدة في هذا العصر أيضا إله العقل أو إله العلم. إن هذا الإله هو من جنس الإنسان نفسه، إلا أنه يمتاز عن الإنسان العادي بتفوق ذكائه وقدرته على الكشف والاختراع. والبشرية تأمل من هذه الآلهة المتفوقة أن تحقق لها كل ما كانت تصبو إليه من الإله القديم الذي قضى نحبه، باعتقاد الفيلسوف نيتشه. وهذا الإله، أي الإنسان المتفوق، هو من نتاج الطبيعة التي ألهها ماركس وأضرابه. يحاول أن يتمرد على آلهته الأم ويسخرها لمشيئته ويتصرف بها كيف يشاء، لأن أمه فضلا عن عماها وعدم وعيها رعناء وظالمة، وتأبى أن تجود عليه إلا بالنزر اليسير بالرغم من غناها الفاحش. لذلك فبمحاولته للسيطرة عليها يريد أن يجعل على الأرض جنات النعيم. ولم يكتف هذا الإله أو هذا الإبن العاق لأمه أن يسيطر عليها، بل يسعى ليسلب منها سر الحياة حتى لا يبقى تحت رحمتها أو تحت وصايتها، تقضي عليه متى شاءت من غير أن تتركه يتمتع بالحياة. فأمه باعتقاده تتخبط في مصير مخلوقاتها تخبطا عشوائيا. إن الذي ساعد الناس على تقبل فكرة هذا الإله الجديد والإيمان بقدرته هو ما أحرزه الإنسان من تقدم تكنيكي هائل، إذ أصبح نتاج هذا الإله هو شغل البشرية الشاغل في العصر الحديث. وإلى جانب هذا النتاج خلق لها من المتاعب ما يفوق التمتع بنتاجه أضعافا مضاعفة. فضلا عن ذلك فقد وضع من أسلحة الدمار الشامل ما تستطيع أن تقضي به عليه وعلى البشرية جمعاء. أما شريعة هذا الإله فقد جاءت نتيجة طبيعية لنتاجه، فقد علم الناس البخل والجشع والمكر والخديعة والفسق والغلظة والظلم والخيانة. وبمعنى آخر، فقد استطاعت هذه الآلهة من خلال نتاجها أن تفسد على الإنسان نفسه، وبالتالي أفسدت عليه معيشته، إذ كيف يتمكن الإنسان أن يؤمن ما صنعه من زخرف وزينة إذا لم ينغمس ويسترسل في الحياة الدنيا ويسخر كل طاقاته وملكاته من أجل تأمين متطلبات الحياة التي يعيشها مجتمعه، وإذا لم يبخل ويحتل ويفسق ويكذب ويسرق؟ كذلك لم تقف شريعته عند تلك الحدود، بل استطاع أن يقيد الناس ويسلبهم حرياتهم التي منحت لهم، وأصبح الفرد عنصرا تافها لا قيمة له، وأضحى وكأنه جزء من أجزاء آلته الصماء. ليت شعري، كيف تستسيغ البشرية حياة تقوم على الظلم والفسق والصراع والعبودية، وكيف يمكن أن تحل السعادة على مجتمع يحيا حياة مشحونة بالحقد والرياء؟ إنه لا يمكن أن تكون السعادة المنتظرة في ظل إله العلم إلا وهما ابتدعته مخيلة المهووسين به، إذ كيف يكون ذلك في مجتمع فقد القيم الإنسانية وفقد صفته الإنسانية؟ لقد تجرد إنسان هذا العصر من كل القيم التي تجعله إنسانا، واستبدلها بقيم بهيمية من نوع مفترس أو محتال، ثم أحل محل الفضيلة الرذيلة واستبدل شريعته المثلى بشريعة الغاب. قال تعالى في سورة الأعراف:
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
تلك نماذج عن أهم المعتقدات المستحدثة في عصر الذرة، فهل نعتقد بعد هذا أن تكون الشعوب القديمة قد وصلت بكفرها بخالقها ومربيها إلى ما توصلت إليه البشرية اليوم؟ وهل أنكرت وجود الخالق كما أنكرته في هذا العصر؟ إن إبليس على شدة كفره لم ينكر وجود الخالق ولا العزة الإلهية ولا الربوبية أيضا. قال تعالى في سورة الحجر:
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين.
وقال سبحانه أيضا في سورة صاد:
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
وهذا اعتراف من إبليس بالعزة الإلهية وبالخالق، بل أنكر العدل الإلهي عندما ظن بأن الله فضل سيدنا آدم عليه بغير الحق بزعمه. كذلك فإن عبدة الأصنام لم ينكروا الله، بل اعتقدوا بأن تلك الأصنام أي الحجارة هي الوسيلة لتقربهم إلى الله زلفى. أما أن يحكموا على الله بالموت هؤلاء المجانين أو ينفوا وجوده، فهذا ما لم يفعله الأولون. ليس بالأمر العجاب أن تصل الناس بكفرها وإنكارها وجحودها إلى ما وصلت إليه الآن، كما أنه ليس بمستبعد أن يصبح إبليس تلميذا عند أئمة الكفر منهم يعلمونه كيف يضل الناس، ذلك لأن للكفر قوانينه وللإيمان قوانينه أيضا. فالكفر أو الإيمان يزداد وينقص بحسب سلوك هذا الطريق أو ذاك، فأيما السبيلين سلك فإنه يبتعد عن الآخر. وبما أن معظم الناس في هذا العصر اتخذت الدنيا سبيلا واكتفت وارتضت بها حياة، فلا نعجب إن صدرت من أفواههم مثل تلك الأقوال وظهرت منهم مثل تلك الأعمال، لا سيما في المجتمعات الأوروبية خاصة وفي سائر المجتمعات البشرية عامة. أما سبيل الآخرة أو سبيل الله فهو باتجاه معاكس لطريق الدنيا الدنية، فكلما ابتعد الإنسان عن حب الدنيا اقترب من الله واستقام له طريقه، وما دام في قلبه شيء منها يظل مشدودا إليها بقوة ما في قلبه منها، وفي اللحظة التي يتخلص من عقالها يكون قد تخلص من أكبر عقبة تعترض سبيله إلى الله، وعندها تبدو له الحقيقة سافرة من غير قناع.